إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أعظم الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الحلقة الأخيرة من المحاضرة التي قد بدأناها منذ أكثر من أسبوعين، وكانت في عنوان هذه هي زوجتي. وهذه المحاضرة كما ذكرنا تتكلم عن صفات الزوجة الصالحة، وذكرنا حتى الأسبوع قبل الفائت 11 صفة. نكمل اليوم السبع صفات الباقيات وننهي هذه المحاضرة. فالصفة 12 أن زوجتي تحرص حرصا شديدا على وقتها، وتعرف في أي شيء توظفه، ليس لها مجالس غيبة أو دنيا أو له، وإنما مجالسها هي مجالس ذكر وإصلاح بين الناس، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وذلك انطلاقا من قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سخرك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. لذلك فهي تحافظ على وقتها أشد المحافظة، ولا تنفقه هباء منثورا، ودائما تقدم الأهم على المهم، والأعلى على الأدنى، وتنظم وقتها بين الواجبات والأعمال المختلفة، دينية كانت أو دنيوية،
حتى لا يطغى بعضها على بعض. فمما جاء في صحف إبراهيم: ينبغي للعاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له أوضع ساعة، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وهي أيضا كيسة فطنة تحرص على استباق الخيرات بتحليها الأوقات التي ميزها الله بخصائص روحية معينة فضلها بها على غيرها، كتفضيل بعض الأمكنة على بعض، وتفضيل بعض الساعات على بعض، وتفضيل بعض الأيام على بعض، وتفضيل بعض الشهور على بعض. وهي مع ذلك أيضا تحضر آفات قتل الوقت من طول الأمل في الدنيا، والاغترار بالعمل، وحسن الظن بالنفس، وقرناء السوء، وقرينات السوء، والغفلة والتكوين. لذلك فإن مجالسها مجالس علم شرعي وذكر لله تعالى، أو نصح في الدين، أو إصلاح بين الناس، أو أمر بمعروف ونهي عن منكر. لا شك أن المرأة لها باع كبير في طبيعة الأوقات إلا من رحم الله عز وجل، لأن المرأة دائما تندثر وتجري وراء شهواتها وزينة الدنيا، تحب الدعة واللهو والراحة أكثر من الرجل، وهذا معلوم بالفطرة والعقل. لذلك فإن المرأة الصالحة الكيسة الفطنة العاقلة هي التي تنتبه لذلك وتنطلق إلى حفظ أوقاتها من قبل أن يأتي يوم لا مرد لها من الله، من قبل أن يأتيها العذاب وهي لا تشرب، من قبل أن تدفن في الصغار، من قبل أن تعض على أناميها فتقول: يا رب لو أني فعلت كذا، يا رب ليتني فعلت كذا وكذا. لذا فإن الزوجة العاقلة الصالحة توظف وقتها في إقامة القاعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. ليس عندها مجال تجهد فيها لكي تأكل لحوم النساء الأخريات، ليس عندها مجال لهو باطل تتحدث فيما لا ينفعها لا في الدنيا ولا في الآخرة. الزوجة العاقلة الصالحة ليس عندها مجال تتكلم فيها في لهو الدنيا وزينتها وشفافه الأمور، وإنما تحسب لكل وقت وظيفتها وتقوم به حتى لا تندم على تضييع الأوقات. أما الصفة الثالثة عشر فزوجته تتخذ من وصية أمنيات منهج عمل له، فقد أوصت ابنتها حين زفت إلى زوجها فقالت: أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنها ولا أبعدته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء الرجال خلقن ولهن خلق رجال. أي بنية، إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت، وخلقت العشق الذي فيه درجت، إلى وتر لم تعرفيه وقريب لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذكرا. يعني هذه وصية يجب أن تستمع إليها الأمهات لكي تعرف بما توصي بناتها. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة للرب سبحان الله. يعني هذا يختلف عن أحوال النساء اليوم، يعني المرأة إذا ما أرادت أن توصي ابنتها
تقول له يعني لا تجعلي في يده مليما واحدا حتى لا يتجاوز عليك, ولا تجعليه يرفع صوته عليك, ولا تجعليه يفعل كذا وكذا حتى تسوء العشرة بينها وبين زوجها والعياذ بالله. وهذا بسبب هذه الأم الجاهلة. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينين والتفقد لموضع أنفه, فلا تقع عيناه على خبير ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعام والتفقد لحين منامه, فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مرطبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله, وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تشين له سرا ولا تعطين له أمرا, فإنك إن أبشيت سره لم تأمني غدرا, وإن عصيت أمره أو غمت قدرا. واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان فرحا, يعني إذا كان حزينا, والاكتئاب إذا كان فرحا, فإن الأولى من التقصير والثانية من التكذيب. وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما, وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك موافقة. واعلمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك, وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت. والله يصنع لك الخير ويستودعك الله. هذه وصية امرأة عاقلة صالحة لابنتها في ليلة ذكرها. فلتفعل النساء يوم ذلك. القضية ليست قضية أن نسمع هذه الوصية ونعجب بها, وإنما أن نتخذ منها منهج عمل وسلوك مع بناتنا والمرأة مع نفسها. فاحذري أيتها الزوجة المسلمة أن تتخذي من هذه الوصية منهجا نظريا لا منهجا عمليا. أما الصفة الرابعة عشر فزوجتي تهتم بزينتها ورائحتها ونظافتها وطهارتها. زوجتي تعلم أن للزينة في قلب زوجها مكانة عالية جدا, لذا فهي تحرص على ذلك حرصا شديدا في زينتها ورائحتها ونظافتها. وهي تعرف ايضا ان للزينة دور فعال في احساس زوجها وقناعته بها والرغبة فيها, وكذلك في دوام العشرة معها بالمعروف ومكانة ثياب المودة والمحبة والألفة. ومن اهم اسباب نفرة الرجل من زوجته وحدوث مشاكل بينهما ما يقع منها من إهمال زينتها أمامه وهو صاحب الحق بالزينة, بل قد تمر بالواحدة الأيام والليالي لم تبدو خلالها بمظهر حسن لبعلها, بل يتعدى إلى أن الزوج الذي بماله تشتري الملابس الجميلة والعطور وأدوات الزينة يحرم منها لتعرضها أمام مثيلاتها من النساء في المناسبات والأعياد والرجال, حتى حدا هذا العمل ببعضهم أن ينتظر بفارغ الصبر قدوم مناسبة يمتع ناظريه فيها بزوجته بأدهى حلة وأحسن حالة. ووصل الأمر إلى قريب إلى افتعال المناسبات أو المناسبة واختلاف موعدها ليحظى بتجمل زوجته له. وهذا ولا شك ظلم من الزوجة لزوجها وتقصير في حقه مضر لسعادتها معه, يحمل الزوج على الانصراف عنها والزهاجة فيها لينظر إلى غيرها من النساء فيقع في الإثم, أو ليتطلع إلى الزواج الأخرى تروي عاطفته وتشبع غمزته وتملأ عينه. يعني الواحد يتعلم حقيقة لما يجد امرأة عندها ضيوف اليوم تجد ترتب البيت وتعد الملبس الذي تقابل به الضيوف وماذا يشربون وماذا ياكلون وعمليا طوارئ داخل البيت. لماذا لا نرى هذا السلوك من الزوجة مع زوجها؟ لماذا؟ لماذا يقوم الرجل من عمله حتى يرى امرأة جميلة رائحتها طيبة كلامها حلو يرى فيها الجمال حتى لا ينظر إلى غيرها يرى فيها ما يدعوه إلى حسن معاشرتها وحبها لا يجد منها التعب ويجد منها النظر يجد منها رائحة غير طيبة يجد منها افتتاح الملابس لا يجد منها ملبسا نظيفا ولا رائحة طيبة فماذا يفعل الرجل؟ ماذا يفعل؟ إما أن ينظر إلى غيرها فتكون هي سببا في أن يقع في الإثم أو يفكر في أن يتزوج معه خلاص هذه المرأة لا تعطيه كل ما يريد ولا تجبره كزوجة يريد أن تعوضه عن النظر إلى غيرها. فالمرأة العاقلة هي التي يعني تهتم اهتمام غير عادي بنظافتها وطهارتها وزينتها. لماذا تهتم بملبسها وضائحتها ونظافتها إن كانت هناك مناسبة؟ ولا تهتم بهذا الاهتمام الشديد مع زوجها؟ أمر غريب. ألا تعلمين أيتها المرأة أنك بزينتك هذه تؤجرين عليها عند الله؟ كما تتقربين إلى الله تعالى بالصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن. أما تعلمين أنك تتقربين إلى الله تعالى بهذه الزينة وهذا السلوك الطيب إن استحضرت في ذلك نية؟ لذا فإنه على المرأة أن تتزين لزوجها ومن حقه عليها أن تفعل وإن تجاوزت الشطر الأعظم من عمرها. ممكن واحدة تصل مثلا من سن 50 خلاص يقول لك هو زوج احنا زوجين لزوجين سبحان الله يعني الرائحه الطيبه التسبيحه الطيبه يجد فيه بشاشه الوجه يجد فيه الملبس النظيف لما الرجل لا يزال في قوته ولا يزال يشتهي زوجته فلماذا تنهين نفسك؟ فذلك من اسباب الالفه والتوجه لكن لا تبالغ في ذلك حتى يضيع وقتها الثمين امام المراه فهذا من ضعف العقل وقلل التصور. يعني عايزين الامر يبقى فيه وسطيه يبقى فيه اعتدال يبقى فيه اتزان لا عايزين الامر يبقى فيه مبالغه زياده عن اللزوم بحيث ان المرأة يعني يستطرقها الزينه عن واجبات اخرى داخل البيت او عن حقوق اخرى للزوجه وفي نفس الوقت لا نريد منها الا تبالي بهذا الامر وانما تكون ايه معتدله بين هذا وذاك. ومن الإشارات النبوية إلى أهمية التدين للأزواج وأثره في التواد والسحاب بين الزوجين ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غداء فلما قدمنا المدينة ذهبنا لمدخل فقال أنزلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تنصرف الشعث وتستحد المغيبة يعني المرأة التي غاب عنها زوجها ولا تدري متى يدخل عليها فربما يدخل عليها وهي غير مستعدة للقائد. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعطيهن وقت وسعة حتى تستعد المرأة لاستقبال زوجها. وفي هذا يعني دليل على عظم تدين المرأة لزوجها. ومما يعكس وثوق هذا المفهوم عند الرأي الأول ذلك السؤال الذي وجهته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنها لما رأتها هجرت الدين مش عايزة الزين. فقد قالت رضي الله عنها: كانت امرأة عثمان بن مضعون تقذف أي بنت الناس وتتطير فتركت يعني تركت هذه الدين فدخلت علي فقلت: أمشهد أم مجيد؟ فقالت: مشهد. قالت يعني سيدة عائشة يعني نتأمل كيف ربطت بين هجرانها الزينة وبين غياب زوجها يعني انتقرات هذه الزينة لأن زوجك يعني غايب ولا هو موجود يعني هذا طبعا ندرك فيه ان الاصل الذي كان متصورا عند نساء السلف ان المراه كانت تداوم على الزينه ما دام زوجها مقيما. فقالت امشهد ام مريض؟ فقالت مشهد. قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. خلاص يبقى ازاي لمين؟ قالت عائشه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فلقي عثمان فقال يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأسوة ما لك بنا، يعني لماذا لا تتأسى بنا؟ وقد سئل الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس، فقال أما التلقي فلا بأس به وأما القيام حتى يجلس فلا. هذا التكلف شديد، فإن هذا فعل الجبابرة وقد أنكره عمر بن عبد العزيز. ولكن أكثر الزوجات الآن تلقى زوجها مشغولة بطبخها الذي تأخرت فيه، بذلت الثياب، تعبت، ضيقت الصدر، كثيرة من الشكوى والضجر، ولا تنفق إحداهن بعد الأشهر الأولى من الزواج أن تنهمك في مراعاة المطبخ والأثاث، وتبذل في ذلك غاية وجهها حتى تنطلق من حيث لا تشعر عن الاحتفال بزوجها في الملبس او الزينه، وان كانت لا تغفل عن هذا الاحتفال وتلك الزينه لاستقبال اسرارها وزياره جارتها، مما يكون عاملا اساسيا في نظره الزوج وسخطه، فيدخل البيت مستعيدا من شرها ويفر منه مستجيرا من ضرها، اذ يجد زوجه قد تحولت عنه وتقمصت شخصية القادر التي تحس أن واجبها منحصر في خدمة البيت دون العناية بصاحب ذلك البيت يعني زوجه. وهذه الأم أوصت ابنتها عند زواجها فقالت لها أي بنية لا تغفلي عن نظافة بدنك، فإن نظافته تضيء وجهك وتحبب فيك زوجك وتبعد عنك الأمراض والعلل وتقوي جسمك على العمل، فالمرأة السفلة تمدها الصداع وتنبو عنها العيون والأسماع، وإذا قابلت زوجتي فقابليه فرحة مستبشرة، فإن المودة جسم روحه بشاشة الوجه. يقول الشيخ أحمد الخطاب حفظه الله أدعو في ظهر الغيب لكل زوجة تتدين لزوجها المسلم لتحفظه من الخطيئة، والتدين عبادة ووسيلة صالحة تحبها الفطرة السليمة. وهل هناك أعظم من الإيمان في حياة الإنسان؟ ومع هذا فقد زينه الله وحببه إلى عباده لتقبله القلوب وتشربه الأرواح. فالزوجة الزكية هي التي تعرف كيف تكسب قلب زوجها وأن تكون دائما زوجة جديدة في حياته، فالكلمة الحلوة زينة والبسمة المشرقة جمال والرائحة الطيبة بهجة والفستان الأنيق واللمسات اللطيفة للشعر والاختيار الموفق لبعض الحلي البسيط المنسجم مع لون البشرة والثوب والنظافة المستمرة طهارة وعبادة، فأنت حورية الدنيا وسيدة القصور في جنات النعيم بإذن الله. تعلمي أيتها الزوجة من القرآن أخلاق الحور وتسابقي معهن إلى قلب الزوجة، واجعلي دنياه جنة، ألبسي له الحرير وضعي له العطور وغني له كما تغني الحور. لزوجة مطيعة عينك عنها راضية وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية ولقمة لذيذة من يد أغلى طاهية خير من الساعات في ظل القصور العالية تعقبها عقوبة يسوى بنار الحامية. وتحت عنوان أناقة الحائض يقول الشيخ حفظه الله، يعني مناسبة هذا الكلام أن المرأة دائما في وقت الحيض لماذا تهمل نفسها؟ يعني ليه فترة الحيض تهمل الاهتمام بنفسها وزينتها وتطيب نفسها والاغتسال بين اليوم والآخر حتى تظهر أمام زوجها برائحة طيبة وملبس جميل. لماذا؟ يقول الشيخ حفظه الله تحت عنوان أناقة الحاضر، هو كلام أعجبني فأردت أن أنقله إليكن. يقول بعض الزوجات إذا جاءها الحيض أعلنت لزوجها عن أسبوع القذارة فلا تتنظف له ولا تتدين عنده، وتظن أن الحيض معناه حرمان الزوج من المباشرة والاستمتاع بسائر جسده، وسبعة أيام وقد تطول إلى أسبوعين والزوج في عذاب وقلق. أين الكحل في العينين؟ وأين زينة الوجه والشعر والثوب والرائحة؟ بل كان يجب عليها أن تضاعف الاهتمام لتعوض الزوج حاجته، فالرسول كان يباشر أهله في الحيض ويقول اعملوا كل شيء إلا الجماع، بل الإهمال والقذارة من أخلاق اليهود، حيث أن المرأة إذا حاضت فيهم حبسوها في خيمة لا تخرج ولا يدخل عليها أحد حتى يقف نزول الدم. انتهى كلامه عبد الله. فالأصل في المرأة يتمنى هذا الأمر، هذا أمر يعني خطير، وكثير من البيوت يعني تزوج أصحابها بسبب إهمال المرأة لزينة نفسها، ونساء حبسوا اللحية أو حدثت مشاكل في بيوتهن بسبب هذا الأمر الخطير وهو إهمال المرأة لزينتها. ولذلك الرجل يجد عند المرأة انتقام شخصي يتعجب، لا سبحان الله، يعني جايلك قرايبك أو جيرانك تهتمي بنفسك وتعملي إحساس وهتلبسي ايه وتفتحي الدولاب وتختاري الفستان المعين والرائحه المعينه والشكل المعين وتفضي الكراسي اللي هيقعدوا عليها وتعملي كذا لماذا هذا الاهتمام المبالغ فيه مع مثيلاتك من النساء او الاقارب ولا يكون هذا الاهتمام مع الزوج؟ او حتى لماذا يكون هذا الاهتمام مع الزوج 10% او 20% ولماذا لا يكون 100%؟ فانا انصح كل امراه مسلمه عاقله أقول لا، يعني كما تتقربين أيها عز وجل بألوان من العبادات فاعلمي أن تزينك لزوجك بنية إعفافه عن النظر إلى المحرمات هذه عبادة تجري عليه، فلماذا تهمليها؟ أما الصفة الخامسة عشرة فزوجتي شاكرة لزوجها على الدوام على ما يكد فيه من العمل ويتعب ليكفيها وأولادها مؤونة العيش، وتشكره أيضا على ما يجلب لها من طعام وشراب ونحوهما، وتدعو له دائما بالعوض والإخلاف ولا تكفر نعمته عليها. طبعا المرأة يعني حقيقة تكون ظالما عندما لا تقدر زوجها حق قدره، ذلك الرجل الذي يكد ويتعب خارج البيت ليحضر لها لقمة من حلال ويهيئ لها معيشة طيبة راضية مطمئنة. فالزوجة الصالحة دائما تشكر زوجها، وكلمة يعني شاكرة أو كلمة جزاك الله خيرا تفعل في نفس الرجل أفعالا كثيرة ربما لا تفعليها لو أعطيته هدية أو أعطيته كلمة حلوة، ويؤثر فيه دائما تقول له جزاك الله خيرا لا حرمنا الله منك وهكذا، وذلك انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى امرأة لا تشكو لزوجها وهي لا تستغني عنه، لا ينظر الله الى امرأة لا تشكو لزوجها وهي لا تستغني عنه، ان مجرد تناسي الزوجة فضل زوجها وجحوده قد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا، وجعله الله سببا لدخول فاعلته نار جهنم. فعن أسماء ابنة زيد الأنصاري رضي الله عنها قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال إياكن وكفر المنعمين المنعمين، فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ نعم وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تقول أيمتها من أبويه، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، فتغضب الغضبة فتكفو فتقول ما رأيت منك خيرا قط. سبحان الله، المرأة مجرد أن تزعل يعني تتضايق ويحدث عندها نوع من الضيق من زوجها لأي أمر تدير بكل سهولة وفي أي لحظة، يعني ما رأيت منك خيرا قط. سبحان الله، يعني نسيت لعبه وكده لكي يحضر لك لقمة تأكليها وشرابة تشربيه وملبة يكفو جسدك وإنفاقه على عيالك وتهيئة البيت لراحتك مهما فعل، فيعني كما ذكرنا من قبل حقه عليه أعظم من حقك عليه، من حقك أنت عليه، ويعني فضله على المرأة أكبر وأعظم ولا شك من فضل المرأة على الرجل. لذلك وجب أن تكون المرأة دائما شاكرة لزوجها. فعن أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ ليه إحنا أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن اللعب وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج المعاشر، يعني تكفري حقه وتبقى فيه. أما الصفة السادسة عشرة فزوجتي تبر أهل زوجها من والدين وأخوات وتصل الرحم لتدخل على زوجها الفرح والسرور. فمن أدب الزوجة إيثار رضا زوجها على رضاها، وأن تكرم قرابته خصوصا والديه، ويتأكد هذا إذا كانت تقيم معهما، وفي إكرامهما إكرام لزوجها ولا شك، ووفاء له أيضا وإحسان له، لأنه مما يصلحه ويؤنسه ويقوي رابطة الزوجية وآثرة الرحمة والمودة بينهما. وذلك انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يحفظ الرجل أهل ود أبيه. كما أن من حسن خلق المرأة المسلمة إكرامها لهما لا سيما وهما في سن والديها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يعني طبعا الزوج عندما يرى من زوجته انها مخبره لوالديه ومعظمه لهما وتقدم رضاهما على رضاه في غير معصيه، وتحاول ان تتودد اليهما بالكلمه الطيبه والهديه والطاعه وغير ذلك، مهما كان هذا الامر يدخل على الرجل الفرح والسرور عندما يجد من زوجته هذا المسلك الطيب. واضح؟ طبعا يعني ما هو متعارف عند كثير من الناس، يقول لك حماس الرجل توضع في صوره سيئه جدا، ودائما يقال عليها النكت والمواقف او الاصطلاحات المعينه حتى تظهر ام الزوجه او ام الزوج بصوره غير طيبه. هذا الامر طبعا يعني غير موجود داخل الاسره المنسجمه المستقيمه على شرع الله. نعم ممكن ام الزوجه او ام الزوج تكون امراه ناكده او امراه ذات خلق سيء او ما نحو ذلك، لكن ليس معنى ذلك ان كل النساء هكذا، كل الحموات هكذا، مش معقول. هذا امر يعني مستحيل. لذلك من الخطا انزال ام الزوجه او ام الزوج منزله يعني هي ليست لها بل هي اعلى منها. يقول الدكتور محمد الصباح حفظه الله: ان على الزوجه الفاضله الا تنسى منذ البدايه ان هذه المراه يعني والده الزوج، ان هذه المراه التي قد تشعر انها منافسه لها في زوجها هي ام هذا الزوج، وانه لا يستطيع مهما تبلد فيه احساس الزوج ان يقبل اهانه توجه اليه، فانها امه التي حملته في بطنها 19 وامدته بالغذاء من لبنها ووقفت على الاهتمام به حياتها حتى اصبح رجلا سويا. واعلمي ايتها الزوجه ان زوجك يحب اهله اكثر من اهلك، كما انك انت ايضا تحبين اهلك اكثر من اهلك، فاحذري ان تطعنيه بالذراع اهلك او انتقاصهم او اذيتهم فيه، فان ذلك يدعو الى النفره منك. ان تفريط الزوجه في احترام اهل زوجها تفريط في احترامه، وان لم يقابل الزوجه ذلك بادئ الامر بشيء فلن يسلم حبه اياها من الخدش والسخط والنقص والتكبير. وكما ان الزوجه الصالحه المسلمه تبر اهل زوجها لا سيما والديه، فما من شك انها عندما توصيه بالتزام حكم الشرع وادابه فهو ايضا وتحرضه على زياده بر والديه واكرامهما تكون بذلك زوجه صالحه عاقله خيره خيره. يعني لا يكفيها فقط ان تبر والديه، بل تصيه وتنصحه اذا وجدت منه انحرافا مع والديه او اخوه. حتى تنظر الزوجيه عن عابده كانت تصلي بالليل ولا تستريح، وكانت تقول لزوجها قم ويحا الى متى تنام، قم يا غافل، قم يا بطال، الى متى انت في غفلتك، اقسمت عليك الا تكسب معيشتك الا من حلال، اقسمت عليك الا تدخل النار من اجلي، بر امك وصل رحمك لا تقطعهم فيقطع الله بك. هذا يعني من حسن اخلاق المرء، يعني لا يكتفى من حسن اخلاقها لا تكتفي المراه ان تبر اهل زوجها، بل ايضا توصيه وتنصحه بان يبر اهله. اما الصفه السابعه عشره فزوجتي خاصه في بيتها، واذا خرجت خرجت للحاجه لا لنحو ولا لاضاعه الاوقات، واذا خرجت طلبت الاذن من زوجها وخرجت في لباسها الساتر غير متعطره، تمشي متواضعه في ادب وحياء، فلا تتخذ قلاقل ولا حذاء يضرب على الارض. لا شك ان من فساد اخلاق المراه كثره خروجها من بيتها واختلاطها بالرجال وعدم تأدبها بالآداب الشرعية عند الخروج. والمرأة المسلمة المستقيمة على شرع الله إذا خرجت خرجت لحاجة لا لنهو وإضاعة الأوقات، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم أذن لكن في الخروج لحاجتكن، وتستأذن زوجها أو وليها قبل الخروج. أما المرأة التي تدخل بيتها وتخرج في اي وقت دون مبالاه باذن الزوج فهي امراه شقيه تجلب لنفسها المشاكل والخراب. واذا خرجت تستتر بحجابها الشرعي الكامل، فلا تكون من الكاسيات العاريات اللائي يرتدين الشفاف او الضيق او المزركش، او تتعقب عند خروجها، او تلبس ملابس الرجال. فكل هذه الصور المرأة المسلمة المتدينة في منأى عنها. واذا خرجت تغض نظرها في سيدها فلا تنظر هنا او هناك لغير حاجة، واذا احتاجت الى محادثة الرجال تحدثت اليهم بما تحتاجه فقط، ولا تلين بصوتها ولا تخضع به لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض، بل يقل قولا معروفا. واذا نكت تمشي متواضعه في ادب وحياء وسكينه، لا تدب بقدميها على الارض فيسمع صوت قدميها فيؤثر في اصحاب القلوب الضعيفه. كثير من النساء ولا شك اذا خرجن الى الطريق لا يتأدبن بالآداب الشرعية لا شك. لذا فإن المرأة الصالحة المستقيمة على شرع الله هي التي تتأدب بهذه الآداب عند خروجها من البيت. أما الصفة الثامنة عشرة فزوجتي امرأة عاقلة وحكيمة، لا تشكو زوجها لأحد حتى لوالديها، ولا تخرج مشاكل البيت عن حدود البيت، واذا استحلت مشكله كان الحكمان من اهل العلم والتقوى والصلاه وفي اضيق الحدود، ولا تخفي اسرار بيتها ناصحه لزوجها بادب الجد وتواضع وحسن خلق. ايضا من النساء سيئات الخلق والسلوك، من تجد مشاكل البيت دائما خارج البيت، اما في مجتمع مثيله فيها من النساء او عند والده فيها او والده او اقاربه. طبعا الاصل في البيت ان المراه يعني تبقي على نفسها وعلى زوجها، يعني اعطي مثال، حدثت بينك وبين زوجك مشكله فخرجت وذهبت مثلا لوالدتك او فلانه او علانه وقلت لها ان زوجي كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وتشتهي صورته امام الناس، ثم بعد ذلك يحدث الصوت، فبالله عليك باي وجه تقابلين هؤلاء الناس الذين ذكرت لهم مساوئ زوجك باي وجه؟ فالاصل هو ستر بيتك بكل شيء او في كل شيء، ولا تفعل ذلك الا امراه عاقله حكيمه وقليل ما هم. زوجتي تحسب لكل كلمه الف حساب، ولكل عمل الف حساب، ولكل موقف الف حساب، ولذلك فلا تتكلم باي كلمه ولا تعمل اي عمل ولا تقف اي موقف، بل عاقله حكيمه متجنه غير منفعلة ولا متهورة، ناصحة بأدب وتواضع. ومن ثمار ذلك أنها لا تجعل مشاكل بيتها في بيوت الآخرين ولو حتى بين يدي والديها، لأنها أقدر على حلها واستيعابها وسترها من الآخرين. والمرأة المجنونة هي التي تقدم منشورا يوميا لوالدتها او غيرها بما حدث داخل بيتها من الافراح او الاحزان. واذا استدخلت اي مشكله كان اللزوم بعض الله تعالى لاهل العلم والتقوى والصلاه وفي اضيق الحدود حتى لا تخرج اسرار البيوت الى الخارج. يقول الدكتور رسول عمر حفظه الله: إن نقل المشكلات خارج نطاق البيت يعني بقاءها وازدياد اشتعال نارها، وخصوصا إذا نقلت إلى أهل أحد الزوجين، لأنهم لا يدركون أبعاد المشكلة وأسبابها، وغالبا يسمعون القضية من طرف واحد هو خصم، والخصم لا يسمع كلامه إلا بحضور خصمه، فيحكمون حكما جائرا اعور، وقد تاخذهم الحميه لانقاذ ابنهم او ابنتهم، فيضربون نار العداوه والبغضاء بين الزوجين اضرابا يذهب للبقيه الباقيه من اواصر المحبه بينهما. يعني ممكن تحدث مشكله، فيعني المراه يمكن متعوده في الزوج ان هو لما بيتناقش بيزعلها شويه، يمكن والد الزوج عندما يرى ذلك ازاي فوق يعني تزاع لبنتي، وازاي تقول لها كذا وكذا، بنتي لا تجلس عندك يوما واحدا ولا بد ان تطلقها. ويمكن الزوجه المسكينه الغلبانه لا تريد طلاقها، وهي اعلم بزوجها وتعلم انه سيعود وتتصالحها، ولكن بغضائها وسوء غضبها دائما خلق المشكلات البيت الى والديه او الى غيره، وهذا خطا ولا شك. وغالبا ما يحدث من منازعات بين الزوجين انما هي امور خفيفه لاسباب تافهه تقوم لسوء مزاج احدهما في وقت معين او نحو ذلك، ثم تصور للاخرين بالفاظ اضخم من حقيقه المشكله، فيظن السامع لها الذي لم يعالجها انها كبيره ومستعصيه، فتاتي على اثر ذلك حلول الشوهات، يذهب بقيتها الزوجان. لذلك كان من المستحسن ان يتواصى الزوجان ويتعاهدا على عدم نقل مشاكلاتهما خارج عرف الزوجيه، وان يحرصا كل الاول على ألا تبيت المشكلة معهما ليلة واحدة.
المرأة بتروح تشكي زوجها لأهلها، طب ما أنت كده بتقللي من قدر الزوج عندهم وبتظهري صورته أو شخصيته بمظهر غير لائق. طيب هو دلوقتي لما يدخل بيتكم هيدخل هذا البيت بأي وجه، وهو يعلم أنك قد انتقصتي من قدره عنده، خلاص ضاعت حقيقته وضاعت مكانته لأنه كان يفعل كذا وكذا ويقول كذا وكذا. هذه الأمور التي يجب على المرأة أن تذكر زوجها فيه، صبحت زوجها وعرف مساوئه لغيره، فلا بد أن تنتبه المرأة ذلك. أما الصفة التاسعة عشر قبل الأخيرة، فزوجتي مؤمنة مجاهدة صابرة، إذا ابتليت بشيء في نفسها أو مالها أو ولدها أو زوجها تصبر وتحتسب الأجر عند الله ولا تسخط أو تدعو بدعوى الجاهلية. فالإيمان بالقضاء والقدر عقيدة راسخة في قلبها. نعم زوجتي صبورة في النوازل وصورة في الزلازل، إذا ما وضعه الله تعالى في اختبار وابتلاء صبرت وأظهرت في الواقع عقيدتها الحق بالقضاء والقدر، صابرة مستكدة ترجو ما عند الله لأنه خير وأبقى، وتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لك فلماذا تضحك، وتعلم أن رحمة الله غالبة لانتقامه وغضبه فلماذا تضحك، وتعلم أن لله تعالى حكمة فيما ابتلاه بها فلم يخبره عليها عبثا ولا سدى فلماذا تضحك. لذلك فهي تحمد الله تعالى ولا تضحك حتى تظهر بمظهر العبودية أمام سيدها ومولاها. وهي أيضا إذا ما ابتلاها الله تعالى في نفسها أو ولدها أو زوجها بشيء نظرت إلى حال نساء السلف اللائي ابتليه من الله تعالى بأشد مما ابتليت فصبرن واكتسبن الأجر عند الله ولم يسخطن بل رضين بقضاء الله وقدره. فمن هؤلاء النساء الصالحات من كانت تلقى ويحمل لها مساوي الحديث ثم توضع بين اعقاب جلدها، ومنهن من كانوا يلقونها العسل ويوثقونها بالاغلال ثم يلقونها بين الرمال ولها حوض يذيب اللحم ويخلو العظم حتى يقتلها الظمأ، ومنهن من كانت تضرب بالسياط فلا تلين ولا تجزع، ومنهن الخنساء التي قالت لما قتل أولادها في الحوض الحمد لله الذي سورتني بقتلهم وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة. ومنهن من كانت تشارك بنفسها في الجهاد والمعارك فتستشهد في سبيل الله أو تقطع أيديها أو تضرب بالسيف وغير ذلك. أما الصفة العشرون والأخيرة، فزوجتي داعية إلى الله عز وجل تأخذ بأيدي الغافلات برزق إلى بر الأمان غير مترخصة في دعوتها ولا متهجمة لمجتمع الرجال، تتخلق بأخلاق الدعوة ولا ترجو أجرا من هنا أو هناك أو أن يشار إليها بالبنان، ولكن تخلص العمل وتخفيه ما أمكنها ذلك. نعم زوجتي داعية إلى الله تعالى تعرف أهداف دعوتها فتعمل لها ولا تكسل ولا تتوانى ولا تتأخر، حكيمة متجهة متخلقة بأخلاق هذه الدعوة فلا يخالف عملها قولها، الرزق واللين والحكمة أسلوبها في الدعوة والاتزان والوسطية منهجها في الدعوة، عندها فقه الدعوة القائم على الكتاب والسنة لا على الأهواء والخيالات، ميزانها في الدعوة لا إفراط ولا تفريط، لا تتبنى الأفكار الشاذة ولا المذاهب المتبعة ولا تحاول سقط الصف، بل تحاول جادة في رأب الطبع تؤلف ولا تفرط، حماسها للدعوة كحماسها لفكرها الرضيع
المريض لا تقوى عينها الا بسلامته عندها، خروج روحها اهون عليها من خروجها من الدعوه، فالسمكه اذا خرجت من الماء تموت، وذلك لانها ان الدعاه الى الله هم خير الناس، وانهم في منزله من اعلى المنازل، فيكفي انهم جراس النبوه. هي في دعوتها كالنحله العامله، هوايتها جمع الغبار قبل الدمار، لا تهدا ولا يستقر لها حال او يقر لها قرار حتى تاخذ بايدي الغافلات الى بر الامان. ليست ممن يتوقف في الدعوه على حساب الدين، وانما قسم قائم على الكتاب والسنه، لا تفرح بثناء الناس ولا تحزن بكلامهم عليه، انما هي تخرج العمل وتسجد وتقارب وتوازن وترجو في النهايه رضا الله تعالى وحده والجنه. عندها من الوعي ما يدفعها الى ممارسه حياه اسلاميه طاهره، فتظهر امام بنات بنتها بصوره واقعيه رائعه متميزه بهذه السمه، متجنه سويه لا تحارب الفطره الانسانيه التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا تعامل الخلق الذي اشاعته المدنيه. واخيرا وليس باخر، تهتم بدعوتها باهل بيتها ابتداء من زوجها، ابتداء بزوجها واولادها ووالديها واقاربها، ثم الاقرب فالاقرب، انطلاقا من قوله تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين. ايتها الاخوات المسلمات، هذه عشرون صفه دقيقه من صفات الزوجه المؤمنه الصالحه، فاين ان كن من هذه الصفات؟ لا شك ان هذه الصوره المشرقه التي ذكرتها لا احسبها توجد الا في النادر من النساء، وبعض هذه الصفات موجوده في البعض. فاوصيكم فأوصيكن بالله الذي لا اله الا هو ان تاخذن بانفسكن مأخذ الجد والعمل والعدل، على ان تتحلى كل واحده منكن بهذه الصفات العشرين ما وسعها ذلك، لا تتوانى ولا تكسل، ولتعلم ان هذه هي الصفات التي يفتخر بها الرجل الذي يقف ويتكلم بأعلى صوته وينادي مفاخرا ومقدرا لزوجته قائلا: هذه هي زوجتي، هذه هي زوجتي. فهل أنت أيتها الأخت المسلمة فيك هذه الصفات؟ كل واحدة منكن تواجه نفسها وتعطي نفسها درجة منكن بكل صراحة، من ستأخذ صفرا من عشرين، واخرى ستاخذ واحدا من عشرين، واخرى اثنين من عشرين، وهكذا. فكلكن مقصرات ولا شك، فاجبرن هذا التقصير، اجبرن هذا التقصير، وحافظن على ازواجكن، تبلغن مرتبه عاليه عند الله. وحتى يستقيم الكلام، وحتى لا تظن من تسمع هذه المحاضره انني ضد المراه واقف مع الرجال، اقول ان لي موعدا معك في الحديث عن حقوق الزوجه، حتى ابين لك واوضح بكل صراحه حقوقك عند الزوج، ومن هو هذا الزوج الصالح التقي الذي يحرص على زوجته والذي يقوم بحقوقها كامله حتى تفرح به وتقول هي الاخرى: هذا هو زوجي. والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى، استودع الله دينكن وامانتكن وخاتم اعمالكن، وصل اللهم على محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم.